الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عليه السلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكلم الطيب، فزال البحث في فصل الأذان ومن يسمع. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما بالنداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه فاستهموا. ثم قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله غراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا جنب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التكبير أقبل حتى يخطر أو يخطر على خلاف ربه، حتى يحضر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذا وكذا، اذكر كذا وكذا، بما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري او ما يدري ام صلى. هذا حديث عظيم في بيان فضل الاذان وما فيه من طرق الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نودي بالصلاة. النداء ما هو؟ النداء هو الصوت الرفيع. إن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان. ابن القيم رحمه الله: النداء الصوت الرفيع الذي يبالغ المصوت بصوته حتى يبلغ صوته أقصى ما يمكن. وإذا ذهب العلماء بل أجمعوا على مشروعية رفع الصوت بالأذان، لأنه دعاء إلى الصلاة بكلمات التوحيد، وهو الأذان كله توحيد من أوله إلى آخره. فالمؤذن يعلن بالتوحيد ويرفع صوته به كل يوم الصلوات الخمس مرات، ثم بعد ذلك بالإقامة وهو التثويب، من تاب يتوب إذا رجع، يعني يرجع إلى الأذان الثاني وهو الإقامة بعد النداء الأول إذا اجتمع الناس للصلاة. والنداء أو الأذان المقصود منه الإعلام بوقف الصلاة لمن كان بعيدا أو لم يكن حاضرا، أما الإقامة فهي إعلام بإقامة الصلاة لمن كان حاضرا، وربما أيضا لمن كان غائبا مثل اليوم، فإن الإقامة تكون غالبا عن طريق المكبر، فيبلغ من كان خارج المسجد الإقامة كما يبلغه الأذان. فثبت في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي أنه رضي الله عنه قال: كنا إذا سمعنا الإقامة ذهبنا، يعني كانوا ربما لم يبلغوا الأذان أو غفلوا عنه أو أنهم لم يسمعوا، مثلا لأن يكون بعيدا ثم بعد ذلك يكون في بيته فيسمع الإقامة. وهذا يبين أن بلالا كان يقيم في موضع أذانه، كان يقيم في موضع أذانه، لكن الإقامة المقصود منها إبلاغ الحاضرين، إبلاغ الحاضرين. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله غراب. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. تقدم أن النداء هو الصوت الرفيع، لكن هل رفع الصوت بالأذان شرط أو ليس بشرط؟ اختلف العلماء في ذلك على قوله. ذهب أحمد والشافعي رحمه الله إلى أنه شرط، أحمد قال شرط والشافعي قال ركن، والمعنى لا يختلف، من جهة أذن الحكم. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن رفع الصوت بالأذان سنة، والأظهر أنه شرط، لأنه إذا لم يسمع الأذان من كان خارج المسجد فلا يحصل المقصود. فلو أذن في المسجد ولم يسمعه من كان خارج المسجد فإن الأذان لا يصح، يكون مجرد ذكر بالأذان. فإن أذن غيره ممن يحصل به تحصيل الواجب في هذه الحالة يشرع أن يؤذن مرة أخرى، لكن لا يجب. أما إذا لم يبلغ من حول المسجد الأذان أذان غيره فإنه يجب عليه أن يؤذن مرة أخرى، وذلك أن الصحيح أن الأذان واجب، بل حكم عبد البر الإجماع على ذلك. ومعنى الوجوب الوجوب على الكفاية، أنه واجب وجوبا كفائيا، إذا حصل به من يكفي، إذا أذن من يكفي سقط عن الباقين على القاعدة في الواجب الكفائي. الأذان واجب حتى من قال إنه سنة، فإنه أراد السنة الواجب، لأنه اصطلاح خاص عند بعض المالكية رحمة الله عليهم في مثل هذه السنن والشعائر، والمعنى أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز الإخلال بها إخلالا لا يحصل به المقصود من الأذان. لهذا كان واجبا على الصحيح إبلاغ رفع الصوت به. أما إذا كان المؤذن يؤذن لجماعة حاضرين، مثل الإنسان يكون في البرية وجماعته بمسافرين، أو يكون في رباط أو موضع في جماعة محصورين معدودين ليس هناك غيرهم، فهل نشرع؟ هل يجب رفع الصوت؟ لا يجب رفع الصوت، لأن المقصود هو إبلاغ الحاضرين، وهم حاضرون قريبون، فقد لا يكون هناك فرق بين إقامته وأذانه، فإنهم حاضرون يسمعون صوته ولو لم يرفع. والمقصود من الأذان هو إبلاغ من كان خارج المسجد، فإذا بلغهم صوته ولو لم يرفعه حصل المقصود، هذا هو المقصود. ولكن يشرع رفع الصوت لغيره، يشرع رفع الصوت حتى يبلغ مدى الصوت غير المكلفين، لأنه كما سيأتينا لا يسمعه جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يجتهد الإنسان في رفع صوته، فإذا كنت مثلا في البرية في الطريق فنزلت للصلاة أنت ولو كنت وحدك، لأن الصحيح يشرع الأذان حتى للمنفرد، للمنفرد خاصة إذا كان في البرية. أما إذا كان في البلد هذا موضوع خلاف، أما إذا كنت في البرية فيشرع أن تؤذن، هذا سيأتي إن شاء الله في حديث ابن سعيد الخدري. فلو كنت وحدك تصلي فلا بأس، فيشرع لك أن ترفع الصوت، يشرع لك أن ترفع الصوت. لماذا؟ حتى يشهد لك الشجر والحجر، قد يسمعك جبل أمامك أو شجر، فإذا كنت مثلا في وادي فيه شجر اجتهد برفع الصوت أبلغ وأقصى ما يكون حتى تسمع هذه الأشجار والأحجار والنبات والجن والإنس إذا كان حولك أحد، فهذا مشروع لأجل هذا المعنى بالشهادة يوم القيامة، فيكرم الله العبد بأن تشهد له هذه الأشياء والأحياء يوم القيامة. لكن لا يجب أن يرفع صوته. لماذا؟ لحصول المقصود بإيصال الصوت لمن يحضر الصلاة. قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، يعني هرب الشيطان وله براق، لماذا؟ حتى لا يسمع التأذيب، حتى لا يسمع التأذيب. أدبر الشيطان وله مراد. وهذا من أعظم فضائل الأذان، أنك إذا أذنت فالشياطين تهرب حتى لا تسمع التأذيب. لكن هل هروبه قصدا أو أنه بغير إرادة منه لشدة وقع الصوت عليه أو استهزاء يهرب ويهرب؟ فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يحصل له أمران بهذا، وهو شدة الفزع والخوف من هذه الكلمات العظيمة، كلمات التوحيد. فمع شدة ما وقع عليه يحصل له فزع، ويحصل له كما يقولون خبج كخبج الشيطان، كما في حديث مسعود رضي الله عنه في ذلك الذي صارع الجن، رجل من الإنس صارع جنيا فصرع كما تقدم ثلاث مرات، فلما كانت اليوم مرة ثالثة قال بعد مرة ثانية قال صارعني، يعني ثالثة، أعلمك آية إذا قرأتها في بيت خرج الشيطان له خبج كخبج الحمار، أي له غراب. فهذا يبين أنه لشدة الفزع والخوف الذي يصيبه لا يتمالك نفسه، فتسترخي مفاصله ويحصل له هذا الصوت. ثم أيضا هو يحدث صوتا من فمه، صوت فيحدث صوت فيحدث له صوت بغير اختياره من شدة الفزع والخوف، وهو هذا الضراب. وجابر الأخرى حصاص، وله حصاص. ما معنى حصاص؟ صوت. لكن عند البخاري ضراب صحيحين، عند مسلم حصاص. نفسر حصاص بماذا؟ تقدم معنى أن الرواية تفسر بعضها بعضا، فنقول مراد بالحصاص صوت الرؤس، يعني يحمل صوت شديد من شدة الخوف، وهو المسمى في الحديث، وهو خروج هذه الريح بهذا الصوت. بعضهم قال إن الحصاص هو شدة العدو، حصاص شدة العدو، وأن قول هنا له غراب كناية عن شدة إسراعه مع خوفه، كالذي أصابه هذا الصوت من شدة الفزع. لكن هذا فيه نظر، الأصل أن الألفاظ على ظاهره وله غراب صريح هذا، واللفظ الآخر له قلنا حصاص، له حصاص، فالمعنى له حصاص إشارة إلى أن هذا الصوت يكون شديدا شديدا. هذا هو الأمر، هذا هو الأمر. ويحدث له صوت آخر قد يكون باختياره، وهو أنه يصرخ ويفزع مع صراخه، مع فزعه يصرخ بصوته حتى لا يسمع التأذيب، حتى لا يسمع التأذيب. لماذا لا يسمع التأذيب؟ قيل لأجل أن لا يشهد يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قيل هذا، وقيل إن الشيطان لا يدخل، لأن الشهادة لا تكون إلا من المسلم، وهذا والشيطان هذا إما الشيطان المعود وهو إبليس، أو شيطان من الشياطين وهو العادي المتبرد، واحتمل. وقد يقال والله أعلم أنه بالإشارة إلى كثرة المؤذنين أنه يكون من الشياطين، مع أنه لا يبعد أن يقع هذا للشيطان المعود إبليس كل ما سمع مؤذن، هذا محتمل. ولهذا قال أدبر الشيطان وله ضراب. شوف أدبر وله، إيش يكون هذا الصوت حال ماذا؟ إيش تكون وله ضراب على هذا الجملة ماذا؟ لكن الجملة هذه ما ها؟ حالية. أين الرافض؟ ما في واو عندنا، له ضراب. له غراب. ها؟ حالة كونية، لكن الرابط الجملة تحتاج إلى رابط. نعم. الضمير. ها؟ له. الها ترجع على ماذا؟ الشيطان. فتكون هي. تكون هي ماذا؟ الرابط. هي الرابط. مع أن جاء في رواية عند البخاري وله غراب. صرح بالرابط الواو. جاء في رواية وله غراب. هذه جملة اسمية، جملة اسمية تبين حال الشيطان، حال الشيطان. فالجملة الحالية هذه موضوع الأصل، يعني حال كونه يصدر منه هذا الصوت، يصدر منه صوت وله حتى لا يسمع التأذيب، حتى لا يسمع التأذيب. وقيل إن هذا يحدث للشيطان، يحدث للشيطان عند الأذان، ولا يحدث عند قراءة القرآن مثلا وعند الصلاة، بل للصلاة يأتي، لأن كلمة التوحيد كلمة عظيمة ويرفع الصوت بها. ولهذا من شدة فزعه وعظم هذه الكلمة يحصل له عندها ما لا يحصل له عند سماع القرآن مثلا أو عند الصلاة، وإن كان القرآن والذكر طارد للشيطان، طارد. إنما الأذان فيه الأمر أنه يطرده مع الخوف والفزع. ولهذا عند مسلم عن جابر حتى يكون مكان الروحاء. شوف انظر، مكان الروحاء، يعني هذا في أذان المسجد النبوي، قال حتى يكون مكان الروحاء. والروحاء جاء في نفس الرواية 30 ميلا. السرعة العظيمة 30 ميل. ثم يرجع بعد ذلك، ثم يرجع قال حتى لا يسمع التأذيب. فإذا قضي التأذيب، قال قضي وقوى، لكن ضبطه قضي التأذيب، أقبل من هذه المسافة. فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا ثوب بالصلاة أدبر. وأخذ بعض العلماء من هذا فائدة، وقالوا إنه يشرع الأذان في غير وقت الصلاة لطرد الشياطين. إذا مثلا تأذى بالشياطين في بيته، أو تأذى بالشياطين في الطريق، في سفر، في حضر، قال بعض العلماء لا بأس أن تنادي بالأذان في غير وقت الصلاة. قالوا لأن العلة هي طرد الشيطان، وهذا مطلوب، طرد الشيطان. ومن العلم قال لا يشرع ذلك، لأن الأذان نداء لوقت الصلاة، فقد يحصل تلبيس على من يسمع ويقول هذا ماذا، هذا إما إنسان مختلط أو يلبس على من يسمعه يظن أنه وقت الصلاة. محتمل، والله أعلم، مسألة محتمل. ذهب بعض العلم، وهو قول زيد بن أسلم رحمه الله، أنه كما نقله عنه ابن عبد البر رحمه الله في الاستنكار، وقال إن زيد بن أسلم جعل عاملا في معدن بني سليم، عند بني سليم عند معدن لهم مكان، قال وكان مكانا فيه جن، وتأذى منه القوم الذين عنده، تأذون منه، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم، فأمرهم أن ينادوا بالأذان إذا أحسوا بشيء منه، فذهب الشياطين عن ذلك المكان. قال ابن عبد البر، قال مالك أعجبني فعل زيد بن سليم، أو ما قاله زيد بن أسلم، أعجبني مالك رحمه الله، أعجبه ذلك. وهذا ظاهر أن مالك رحمه الله يستحسن من مثل هذا الفعل. أيضا قال به أبو صالح السمان الزيات، الإمام الكبير الراوي الشهير عن أبي هريرة، فقد أرسل ابنه سهيل بن أبي صالح في حاجة ومعه صاحب له، فمروا ببستان فنادى، سمعوا صوتا ينادي صاحب سهيل، يناديه باسمه، ينادي، فالتفتوا فلم يروا شيئا، فعلموا أنه من الأرواح الخبيثة الذي تريد أن تجري. قال فرجع سهيل إلى أبيه فأخبره، قال لو علمت أنك تلقى هذا ما أرسلته، فإذا سمعت شيئا من هذا فنادي بالأذان، فنادي بالأذان. وأبو صالح والراوي عن أبي هريرة، فهذا يبين أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. ويمكن أن يقال والله أعلم أن الإنسان حينما يحس بشيء من هذا يفعل ما جاء بالأدلة من قراءة آية الكرسي، وكذلك المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فما تعود متعود بمثلهما. فإن أحس بأداهم ولم يطردهم هذا الذكر فلا بأس أن يؤذن. جاء في الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى، رواه أحمد والنسائي في الكبرى أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغلال فنادوا بالأذان. هذا في الحديث، جاء الحديث طويل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا ذهبوا في البرية فيعطون الإبل حقها فلا يتعبونها بالمشي، وقال اجتنبوا جواد الطرق والنزول عليها والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والهوام، وإياكم النزول عليها، قال فإنها مأوى الحيات والسباع، قال فإنها من الملاعن، فإنها من الملاعن. يقوله جابر رضي الله عن النبي عليه الصلاة، لكن الحديث ضعيف، رواية الحسن عن جابر، رواية الحسن عن جابر فيه انقطاع، إنما هو قد يكون عارضا للأصل. وإن كان هذا حكم مهم من الأحكام الشرعية المهمة لابد من دليل بين، لابد من دليل بين، فمن فعله فلا ينكر عليه لما تقدم من أنه قول لبعض أهل العلم وله دليله. قال حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة عند مسلم فإذا سمع الإقامة هو إذا فرغ من التأذين أقبل، فإذا سمع الإقامة أدبر، مثل الأذان أيضا يهرب من الإقامة كما يهرب من الأذان. فإذا قضي التثويب أقبل عند مسلم، لماذا يقبل؟ ها؟ لماذا أقبل؟ نعم، لأجل هذا المعنى الذي جاء عند مسلم، فإذا أقبل وسوس عند مسلم، فإذا أقبل وسوس. والرواة يروون الخبر فقد تفوت لفظة على بعضهم ويحفظها آخر، فتكون هذه الزيادة مبينة وإن كانت واضحة من جهة المعنى في نفس الخبر. فإذا أقبل عند مسلم وسوس، لماذا؟ حتى يخضر. يقول القاضي عياض رحمه الله ضبطناه في جميع الروايات بالضبط حتى يخضر، قال وضبطناه عن المتقنين يخضر، قال إنه هو الأحسن أو القياس في هذا يخضر. ويخضر جاء أيضا، لكن قيل إن يخضر بمعنى يوسوس، يتعلم بالمعاني، ويخضر من خطر البعير بذنبه إذا حركه بين فخذيه أو رجليه، يخضر، فيخضر بالضم تكون ماذا؟ للأمر الحسي، خطر البعير يخطر بذنبه إذا ماذا؟ حركه، ويخطر خطر يخطر الشيطان إذا وسوس إلى وسوس. أيهما أرفع، حركة الضم وإلا الكسر؟ أيهما أرفع أقوى، الضم أو الكسر؟ الضم يملأ الفم، ولهذا لما كان الضم أقوى كان له المعنى الأقوى من جهة أنه معنى حسي، حتى يخطر ويخطر الشيطان إذا مر بين المصلي وصلاته، ويحتمل أنه يقع له الأمران، يخطر ويخطر. وإذا ذكر في التفسير أو المعنى أمران غير متنافيين فلا بأس، فلا بأس من ذلك أن يفسر الخبر بهما، أن يقال أنه يخطر معنى يوسوس، أو أنه يخطر يمر لأجل أن يخطر ويشغل الشيطان فيوسوس، وكونه يخطر أن يمر بنفسه، والشيطان جرم وجسد وأجسام. وتقدم أن الجن على ثلاث أصناف، الحديث العروان السالي أنهم ثلاثة أصناف في الحديث. ما هو الصنف الأول؟ أنا ذكرت في يجلس استدراك في تصحيح الخبر اللي ذكرته بالأمس أنه قسم أو صنف يطيرون، ها؟ وصنف ماذا؟ لهم أجنحة يطير لهم منها. وصنف ماذا؟ هو ليس بحي يأكلون ويشربون، أنا ذكرت لكن ليس بحي يأكلون ويشربون. من يذكر الحديث؟ صنف يطيرون وصنف يحلون أو يحلون ويضعلون. يحلون حل يحل ماذا؟ إذا نزل حل يحل ضد التحريم. وصنف يحلون ويضعلون. والصنف الثالث ما هو؟ ما هو؟ ثلاثة أصناف. نعم يراجع الخبر، ليس يأكلون ولا يشربون، أنهم لهم أصناف، صنف يطيرون بأجنحة وأجنحة، وصنف يحلون ويضعنون يعني لا يطيرون، وصنف ثالث. وصنف ثالث حديث أبي ثعلبة الخوسني، صنف يطيرون وصنف يحلون ويضعنون، صنف يحلون ويضعنون وصنف ثالث أيضا. فهؤلاء الجن، هؤلاء الشياطين أجسام، ولهذا قالوا له غراب، له غراب. فإذا كان له غراب فهذا يبين أنه يتغذى، أنه ماذا؟ يتغذى، لأن هذا الصوت نتيجة ماذا؟ الطعام والشراب. فهذا يبين أيضا أن لهم أنه أجساد، وأنهم يأكلون ويشربون كما تقدم، فحتى يخطر أو يخطر بين المرء ونفسه. نعم حيات، نعم صنف حيات، وحسن صنف حيات وكلاب، صنف يطيرون وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويضعون. تقدم حيث لا بأس به حديث، لا بأس بسنده، فقد جاء عند الطبراني وابن حبان، وجاء له شاهد أيضا حين جاء عند أبي يعلى، صنف يطيرون أو لهم أجنحة، وصنف يحلون ويضعون، وصنف حيات وكلاب، حيات. والمعنى أيضا أنهم يتشكلون بهذه الصور. قال حتى يخطر بين المرء، فيقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، اذكر كذا اذكر كذا، في الصحيحين اذكر كذا وكذا، هنا قال اذكر كذا لما لم يكن يذكر، واذكر كذا بالعكس يذكره. ولهذا الإنسان قد يدخل في صلاته وقد نسي أشياء، خبيث يأتي ويذكره بهذا الشيء وقد نسي، وعند مسلم فهناه ومناه ما لم يكن يذكره قبل ذلك، هناه ومناه، هناه بأشياء وذكره، يعني رواية مسلم أيضا تبين أنه ليس أنه مجرد يذكره حاجاته، لا يمنيه بهذا الشيء، يتمنى أشياء، ربما أيضا يعرض له في صلاته أمور بالتجارة والبيع ويتمنى هذه الصفقة ويطلب تلك الصفقة، ثم أيضا يسترسل معها، ربما يبيع ويشتري، بعض القدر صفقات كثيرة في الصلاة، بيع وشراء وأرباح في صلاة، ما يخسر أبد في الدنيا لكن يخسر في آخرته، ما يخسر، متاجر أرباح كثيرة لكن خسران في ماذا؟ في الصلاة. فإذا خرج من الصلاة ذهب كل شيء، أين تلك التجارات؟ ذهبت، لكن أمر الصلاة ماذا؟ نقصه وبخسه. وإما يذكر بهذا عن أن رجل كان صاحب تجارة يذهب ويأتي من بلد إلى بلد حريص على الصلاة، وكان يأتي ويصلي في المسجد قبل أن يذهب إلى بلده، فإذا صلى مباشرة رجع إلى بلده. فيذكر أنه يقول حينما يدخل في الصلاة يبدأ بالسفر كأنه ركب سيارة، مر بالمكان الفلاني والمحطة الفلانية ونزل هناك، حتى إذا وصل البلد سلم من الركعة الرابعة إن كانت رباعية، ضابط سيره في صلاته، سيره في الطريق، ما يسلم الإمام إلا وقد دخل البلد. مرة مرات صلى مع الإمام، فبدأ ركب سيارته في الصلاة يسير مشى، الإمام سلم في صلاته، شك هل سلم من اثنتين أو من أربع؟ نعم. فلما سلم شك أربع ما قال هذا الذي صاحب نوال المساوس، لم تصلوا إلا اثنتين، أنا لازلت في وسط الطريق ما وصلت، أنا في منتصف الطريق تماما، بقي ركعتان. قالوا هذا شاهد مني. وبالفعل فلما نظروا وتأمنوا فإذا هم لم يصلوا إلى ركعتين، فيأتيه الشيطان كما تقدم فيهنيه ويذكره من حاجاته. لكن إذا كان التفكر والتأمل في القرآن هذا لا بأس به، أن تقرأ القرآن وتتأمل هذا لا بأس به، هذا مما يعين على حضور الصلاة، مما يعين على الحضور في الصلاة. إذا كنت تتفكر فيما تقرأ أو فيما تسمع تتابع وتتأمل، لكن هنا مسألة، لو أن إنسان يتأمل مسائل العلم أو يستحضر بعض مسائل العلم في صلاته في غير ما يقرأ، ما حكم هذا؟ في غير ما يسمع أو في غير ما يقرأ؟ نعم نعم. طيب إذا كنا مثل عمر ما خالف، إذا كنا نعد جيوش ما خالف، لكن ما هنا جيوش، ما هنا جيوش. إذا كان ضاق الوقت حتى لا يبقى إلا الصلاة هذا لا بأس، لكن إنسان أوقاته متسعة، عمر ثبت عنه ذلك كما في البخاري المعلق عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، جهز جيشي وأنا في الصلاة، والصلاة تصلى فجأة. عمر رضي الله عنه قالوا إنه بشدة انشغاله لم يجد وقتا لأداء يدبر أمر الجيش إلا في صلاة، فهو في جهاد، في صلاة وهو في جهاد. لكن من لم يكن كذلك، مثل ما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وسأله عن رجل أمره أبوه أن يطلق امرأته، فقال لا، لا يطيعه، لا سمع له، لا سمع له بهذا. قال أليس عمر أمر ابنه، فأمره بذلك عليه السلام، قال حتى يكون أبوك مثل عمر. المعنى إذا كان قصد بذلك المصلحة الشرعية، علم أن هذه المرأة سوف تضله في دينه، تفتنه في دينه، فيكون أمره بذلك لمصلحة شرعية، ما قصد بذلك الضرر عليها الضرر عليه أو جلب المصلحة له بلا ضرر أو جلب المصلحة عليه له هو ولا ضرر عليه هو، هذا مكابرة فلا سمع له بذلك ولا طاعة. قال حتى يكون أبوك مثل عمر، هذا عين البر. فالمقصود أن التفكر في الصلاة مثلا في مسائل العلم محتمل محتمل، والأظهر والله أعلم أن يقال المثل هذا لا ينبغي ولا يحسن إلا إذا كان يتفكر في أمر الصلاة، في أمر قراءته، يتأفكر في القرآن الذي يسمعه أو يتلو القرآن ويتأمل، هذا لا بأس من التدبر. أما لغير ذلك فإنه قد يأتي الشيطان أحيانا، ربما الشيطان يأتي من هذا الباب الإنسان، قد يكون شديد الحضور في الصلاة فلم يستطيع الدخول عليه، طرق الأبواب كلها مغلقة، طرق أبواب التفكير في الدنيا، التفكير في حاجاته، في أمور أهله، في أمور بيته، الأبواب موصدة. ذكره بمسألة كان يبحثها ولم يستكمل بحثها ففتح الباب، قال هذا يذكرنا بالعلم. قد يأتي الشيطان ذكره بحديث يبحثه ويراجعه فقد يفتحه الباب، ثم بعد يستدرج الشيطان منها إلى غيرها. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله إن الشيطان يأتي الإنسان من أبواب عظيمة، أعظمها أبواب الشرك والكفر، ثم البدعة، ثم الكبيرة، ثم المعصية، ثم الصغيرة، ثم المباحات، ثم ما كان مفضولا لصرفه عما كان فاضلا، من سبعة أبواب وثمانية أبواب يأتي الشيطان، يأتي من هذه الأبواب. إذا ما استطاع أن يدخل عليه من أبواب محرمة أتاه بعد ذلك، حتى ربما طرق أبواب هي في الأصل مشروعة لكن هي مفضولة يزين لها الشيء، فقد يسلكه ثم بعد ذلك يضعف ثم يتدرج به. فلنا الأظهر والله أعلم أنه لا يشرع مثل هذا الفعل كما تقدم، هذا هو الأقرب والله أعلم، لا يشرع مثل هذا الفعل كما تقدم. نعم 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 كذلك أحسن كذلك ذلك. قصة أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله إني خبأت مالا، هذا الإنسان سافر، كان من عادتهم أنهم إذا سافروا يدفنون المال تحت شجرة، هذه هي مستودعات المال إذا خشوا عليهم من السرقة أو من ضيع، ربما تحت شجرة، ربما حفر حفرة في المكان وضع علامة. فرجع هذا الرجل نسي، أين هذا المال؟ نسي مال عظيم، ماله ماله. فذهب إلى أبي حنيفة، كان الناس في مثل هذه الحال يذهبون إلى العلم حتى بمثل هذه المسائل، هذه المسائل يذهبون إلى العلم يجدون الحلول عند أهل العلم فيها. فقال أبو حنيفة توضأ وأقبل على ربي وصلي، توضأ وصلي وأقبل على ربي واجتهد في الصلاة. استغرب يا موسى، فصلى هذا الرجل فكبر فقرا، فمباشرة منذ أول ما كبر ذكره الشيطان بموضع ماله، فانصرف مستعجلا بادر مباشرة، صلى المصلي لأمر كان يقصده، فلما انتهى لا صلى ولا صام، يعني صلى أو يريد صام. قال هل أتممت صلاتك شكرا لله عز وجل؟ قال إني علمت أن الخبيث لن يدعه، أن الخبيث لن يدعه. ومما يذكر أيضا الشيء يذكر أن إياس بن معاوية القاضي رحمه الله أتاه إنسان قد وضع ماله أو قد أعطى ماله لإنسان عند شجرة، عند شجرة يريد أن يسافر، فاستأمن هذا الإنسان وسافر. فلما رجع طلبه المال جحده، قال لم أخرج، حاول فيه ولا هو مستأمنه ولم يشهد عليه. ذهب إلى إياس فقال إني استأمنت مالا فجحدني. قال ماذا تقول؟ قال لم يستأمني شيئا، إنما ظلمني وأنا بريء مالا. قال أين أعطيته؟ قال عند الشجرة خارج البلد. قال إياس لعلك دفنته تحت الشجرة فنسيت، فمر بك هذا الرجل وأنت تدفنه فظننت أنك أعطيته إياه. قال الرجل نعم صدق، أنا مررت به. قال لعلك دفنته تحت الشجرة تلك، هذا أمر معتاد عندهم، فمر بك فظننت أنك أعطيته المال، يعني علق بك هذا الرجل ونسيته. فقال أنا أعطيني. قال اذهب إلى تلك الشجرة، وهذا الرجل يقول أنا، هو في الأصل يقول أنا لا أعرف ولا أعرف شجرته، نعم، ويقول لا أعرف ولا أعرف شجرته، يعني لم يقل شيئا غير ذلك. فذهب ذاك الرجل إلى تلك الشجرة كما أمره إياس. انصرف إياس إلى الخصوم وترك ذلك الرجل في هواجيسه، كان ذاك الرجل الذي أنكر الشجرة وأنه يعرفها هل وصل ما وصل، يعني يريد أن يتخلص. فغافله القاضي ياس وهو بها هواجيسه، قال صاحبك هل وصل الشجرة؟ قال لا، إنها في طرف البلد، إنها بعيدة. قال يا خبير سلم المال أنت حتى هو شجرته، فاعترف له بذلك. فالمقصود أنه كما قال أبو حنيفة رحمه الله له هل أتممت صلاتك شكرا لله عز وجل، وأن الشيطان يأتي. وهنا ذكره بماذا؟ بأمر محرم ولا بأمر مباح؟ أمر مباح، لأنه هو الأقرب له وهو الآثر عنده، فذكره هذا الأمر المباح كما تقدم، حتى يظل أن يصير ويبقى. هذه على رواية الأكثر، على رواية الأكثر حتى يظل، كما يقولون بالضاد، بالضاء المشالة، بالضاد المشالة. إيش معنى المشالة؟ التي لها عصا أو عم. أما الغير مشالة أخت الصاد، أخت الضاء هي المشالة، وأخت الصاد ليس لها بعصا، ليس لها عصا كما يقولون. وجاء في رواية الأصيل يعني البخاري، جاء في رواية الأصيل حتى يظل، كقوله سبحانه وتعالى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سمعنا تظل، نعم نعم، هنا تظل لا تنسى، تظل في نعم، حتى تظل معنى أي هنا حتى يظل أي ينسى، أي ينسى. وهنا قال حتى تذكر، والمعنى أنها إذا نشأت أنها، ويطلق كذلك ظل الشيء إلى غاب، في كتاب الله يظل ربي ولا ينسى، إلى غاب الشيء يقال ظل. وكذلك أيضا هنا حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، في رواية أيضا صحيح إن يدري، وهي في معنى لأن هنا نافية، ما يدري أو إن يدري كم صلى، جاء عند البخاري ثلاثا أو أربعا، ولهما أيضا فإذا وجد ذلك قال فليسجد سجدتين. الإنسان إذا سهى في صلاته ما درى كم صلى ماذا يصنع؟ يسجد سجدتين. متى السجود؟ قبل السلام وعند السلام؟ نعم، لا في هذا الخبر، في هذه الصورة، في هذه الصورة قال نعم، لا في هذه الصورة، لا نريد تقول تفاصيل، تفاصيل كثيرة، لكن قصدي في هذه الصورة لا يدري كم صلى. أنت ما تدري كم صليت، أنت تصلي الآن ما تدري صليت ثلاث أربع، قل صليت ثلاث قلت لا أدري، أربع لا أدري، كلاهما محتمل. ما متى تسجد السهو؟ أنا في هذه الصورة، في هذه الصورة، في هذه الصورة. نعم، ها، قبل السلام، قبل السلام. لماذا؟ لأنه عند الشك تطرح الشك وتبني على اليقين، تبني على اليقين. في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، حديث عبد الرحمن عوف عند أحمد الترمذي، فذكر الحديث وقال: إذا زاد أو نقص لا يدري، صلى ثلاثا أو أربعا. عند حديث عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، واحدة أو اثنتين، اثنتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. الحديث الصحيح جاء بذكر سجود السهو. جاء في الرواية الصحيحة عند أبي داود: سجدتين قبل أن يسلم. إذن هذا السجود موضعه متى؟ موضعه أين؟ أو مكانه أين؟ قبل السلام. لماذا؟ لأن سجود السهو هذا، هل هو يعني سجود السهو هذا من تمام الصلاة، من تمام الصلاة، فهو جابر لها قبل السلام. هذا من المواضع التي تجبر صلاتك بسجود السهو قبل السلام، قبل السلام. لماذا؟ لأنك احتمل صليت أربع، ويحتمل أنك صليت ماذا؟ ثلاث، فأنت تبني على اليقين تجعلها ثلاث وتصلي ماذا؟ الرابعة. طيب إذا كنت صليت أربعا، صليت أربعا، كانت السجدتان ماذا؟ يعني كان الترغيب للشيطان، كان الترغيب للشيطان. إذا كنت مثلا أنت شككت صليت ثلاثة أو أربع شك، لكنك في نفس الأمر صليت أربع وأنت لا تدري، أنت لا تدري، في هذا نأمرك أن تجعلها ماذا؟ ثلاثة، وتزيد رابعة، وهي في الحقيقة صارت خامسة، صارت خامسة، لكنك أنت شاك ما تدري. طيب صليت خمسا مثلا، سجدت للسهو، تكون سجدتين هناك، ها، تماما للصلاة، تتميم، لأنك إذا صليت خمس وصليت سجدتين شفعنا له صلاة، شفعنا له صلاة. إن كان صليت خمسا تشفع السجدتان لك، فكأنك صليت ستا ما تسلم من الوتر. فإن كنت صليت أربعا كانت ترغيما للشيء. معنى الترغيب إلصاقه بماذا؟ ها؟ معنى الترغيب أرغم فلانا على هذا الشيء، كأنك أسقطته بالرغام بالأرض حتى أجبرته، كأنك وضعته في الأرض وجلست على صدره وأجبرته. هذا المعنى أو هذا الشيء المعنوي مأخوذ من المعنى الحسي، وهو الرغام، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، ومن يخرج بيته مهاجرا الله ورسوله. قال الرغام هو ظاهر الأرض، هو ظاهر الأرض وأديم الأرض. ترغيم للشيطان كأنك ألصقته بالرغام، ألصقته بظاهر الأرض، أجبرته، المعنى لم يبلغ مراده وعاد خائبا حسيرا. وهذا يبين أن الشيطان وإن عاد وسوس الحمد لله فهو مدحور في أحواله كلها، لا حيلة له على ابن آدم أبدا، لا حول له، لأنك بحول الله وقوته. ولنا لو حصل أن لبس أو وسوس فعندك ولله الحمد أدوية كثيرة. الأذى اللي تسمعه وتجيبه قبل الصلاة، ثم تدخل بالصلاة أنت وتقبل على صلاتك، فإن عرض لك بالشيطان في صلاتك ماذا تصنع؟ تلتفت على يسارك وتنفث ثلاث، تقول أعوذ بالله من الشيطان، أنت في صلاتك الآن وكثر تعرض الشيطان، التفت لا بأس، هذا التفات مشروع، وانفث على يسارك نفخ، اسمع النفخ، هوى معه ريق خفيف، هوى معه ريق خفيف، انفث على يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام، علم أحد الصحابة، من هو؟ أحد الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد عرض لي في صلاتي يريد أن يلبسها عليه. قال ذاك شيطان يقال له خنزب، اسمه خنزب، فإذا احتست به فانبذ عن يسارك ثلاثة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التفت عن يسارك وانبذ، هذا هو حقه النفس، لا قيمة له، حتى يعني يقال مثلا لا تحتاج أن تزيد على النفس، تحرقه بهذا مع التعوذ. شيطان يقال خنزب. من الصحابي؟ ها؟ الصحابي حديث صحيح مسلم، ثقفي، عثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، عثمان بن أبي العاص قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامه واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اجعلني إمام قومي، النبي جعله إمام عليه الصلاة والسلام، ثم بين أن يعرض لهذا الشيء يعني ويشتد عليه في بعض الوقت من يشتد عليه، فأمر بهذا الدواء. هذا دواء ثالث، دواء ثالث، حينما يحصل لك بعد ذلك شيء من الشك في الصلاة عندك العلاج في ختام الصلاة، وختامها خير، شدتا الشك، هذا جابر. ثم عندك جابر آخر بعد الصلاة هو الاستغفار متمم، وبعده الأذكار، فهي نعم عظيم سبحانه وتعالى، وعين للعبد حتى لا يبلغ الشيطان من الإنسان مراد. ولذا تقدم معنا في حديث ابن عباس صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإن ولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، يعني أنه وإن وسوس وإن فإن الشيطان لا يبلغ مراده. ليس المعنى أنه لا يوسوس له وأنه لا يأتي مثلا ويوقعه في بعض الهواجيس والأمور التي تشغله، لكن المعنى أنه لا يبلغ مراده من الشيطان. قال فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، متفق عليهما أي على الخبرين كما تقدم، اللي هو حديث أبي هريرة السابق لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، وهذا الخبر. وقال أبو سعيد، أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، وخدرة من أي قبيل؟ خدرة بطن من المهاجرين أو من الأنصار؟ نعم من الأنصار، خدرة بطن من الأنصار، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد مالك بن سنان. يتقدم أنه توفي سنة 74 واختلف سنة وفاته 64 والأظهر سنة 74 رضي الله عنه. وقال أبو سعيد رضي الله عنه ومشهور بكنيته، أبو سعيد مثل أبو هريرة، مثل أبي هريرة مشهور بكنيته، بعض الصحابة مشهور بكنيته، وبعضهم مشهور بنسبته، يعني صارت كنيته علم عليه، مثل ابن عباس، ابن عباس مشهور بابن، ابن عباس صار عليه كالعلم، صار علما عليه بالغلبة من ميسر، مع أن ابن عباس له أبناء، ابن عمر، عمر له أبناء غير عبد، غير عبد الله، وعباس له أبناء غير عبد الله، لكن صار ابن عباس علم بالغلبة على ابن عباس وعلى ابن عمر، كذلك أبو سعيد يكون لكن صارت علما عليه رضي الله عنه ورحمه. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، نعم سمعت، يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، خرجه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني عن أبيه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن صعصعة المازني أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له قال لعبد الله وآل عبد الرحمن إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله اقتصر على الشاهد ولم يذكر القصة أو الكلام الذي دار بينه وبين ابن أبي صعصعة المازني. وهذا الحديث فوائد عظيمة، وهو مشروعية الأذان في الحضر وماذا أيضا والسفر، ومشروعية الأذان للجماعة والمنفرد إذا كنت ولو كنت إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك، بأنه لا بأس من التبدي، تبدي يخرج للبرية للغنم ونحو ذلك لا بأس، لكن بشرط ألا يهجر الجماعة، لكن لو خرج أحيانا فلا بأس. وهذه الأحكام كثيرة ذكرها العلم، ويقال أراك تحب الغنم والبادية فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، أي أقصى صوت المؤذن. المدى هو أقصى الشيء، مداه كذا أي أقصاه كذا، وفيه إشارة إلى رفع الصوت بالأذان، فارفع صوتك بل صريح فارفع صوتك بالأذان. والعلة لماذا لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء، فلو أن صوته بلغ مسافة طويلة وهذا المكان فيه أشجار وأحجار ونباتات وجن وإنس تشهدها يوم القيامة، أنت وأنت تؤذن وأمامك شجرة كأنك تخاطبها وأمامك حجر كأنك تخاطب، أذن كأنك تخاطب هذا الجمال، أذن كأنك تخاطب هذا النبات، أنت في بستان، أنت في بستان وفيه نخيل مثلا فيه أشجار، استشعر كأنك تخاطب هذه الأشجار، تسمع لا يسمع. ولا شك أن الشهادة لا تكون إلا عن أمر مسموع، على مثلها فاشهد، والسماع حقيقة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بعض العلماء يضرب أمثلة في صفة التسبيح لكن الله أعلم، ولهذا قد يظهر التسبيح أحيانا معجزة أو كرامة، وقد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أمثلة، وسبق ذكر شيء من هذا. إنما الشهادة هذه هل هي بلسان الحال أو بلسان المقال؟ نقول الصحيح أنها بلسان ماذا؟ المقال، بلسان المقال، وأنها تشهد إكراما لهذا المؤذن الذي أذن، هذه شهادة إكرام ورفعة وإشادة، كما أنه يوم القيامة قد يشهد شهداء على أقوام يهانون يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم الذي يوفيهم الله بالحق في ذلك اليوم بهذه الشهادة، تشهد عليه الألسنة والأيدي والأرجل. ويقول في الحديث الصحيح بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناظر أو دافع، لما يأتي العبد يوم القيامة من يشهد لك؟ فيشير إلى أركانه جوارحه فتنطق فتشهد عليه، فيقول بعدا لكن وسحقا. وعند أحمد أن أول من ينطق الفخذ ينطق يوم القيامة بهذه الشهادة، وسيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بسماع النداء وفضل سماع النداء ويفرط كثير من الناس اليوم، بل ربما من خصوص بعض أهل العلم أو بعض من ينتسب العلم عدم المبالاة بسماع الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له القيام. جن ولا إنس، بدأ بالجن مع أن الإنس أفضل. لماذا هنا بدأ بالجن؟ نعم، قال الجن جن ولا إنس. نعم طيب ما تنام. نعم جن ولا إنس، يعني إذا كان عشان البعد، القاعدة في هذا التدرج من يعني القريب ثم البعيد. طيب كلام الشهادة، كلام الشهادة، لماذا بدأ بالجن؟ نعم مكلفون، والإنس مكلفون، لكن لماذا قصدي ما العلة، لماذا قدم الجن على الإنس؟ مفهوم السؤال؟ ها؟ طيب العادة تقديم الأفضل، هنا العادة ترتيب تقديم الأفضل. ها؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثاق، قدم جبرائيل، أن تقدم ماذا الأفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به من الصفا والمروة من شعائر الله. قدمون. طيب لماذا الآية موضع بحث لكن في الحديث، كلامنا في الحديث. نعم
شياطين من الجن.
نعم
الجن منهم شياطين منهم صالحون،
والإنس كذلك، شياطين الإنس والجدوحي بعض الزخر والقول غرورا،
لكن ما تهم يهرب
الإنس، ما يهرب يمكن يؤذي المؤذن. طيب يعني محتمل، يعني يقال في هذا، قال: ولا يسمع صوت المؤذن جن، لكن الجن مأخوذ من ماذا اشتقاقه؟ الجن والجنة، ها، من الاجتنان، ومنه الجنة. لما سميت الجنة جنة؟ لخضرتها ونظرها، أنها يخفى ما فيها. والجن من الاجتنان، ها، وهو الاستتار، الاستتار. ولهذا قالوا إن كلمة الجن هنا يدخل بها الملائكة، فقدم لأن الملائكة داخلون، لأن الملائكة ماذا داخل. قيل هذا جن ولا إنس. ويحتمل والله أعلم أن يقال قدم الجن هنا، قدم الجن للتدرج من جهة الخفي ثم الظاهر. الخفي وهو الجن، لأن الحاجة إلى بيان شهادة الخفي أظهر أو أشد من الحاجة إلى شهادة الظاهر، لأن شهادة الإنس يعني من جهة أنه يراهم ويتكلم، أما الجن فأمرهم أخفى، فلما كان أخفى بدأ بهم ليظهر أمرهم لأجل هذا المعنى. هذا محتمل، إلا أن يقال إنه يدخل به الملائكة على هذا القول: جن ولا إنس. ثم قال: ولا شيء، شيء عم يدخل فيه كل شيء، ولا شيء، لكن هذا الشيء فسر بالرواية الأخرى، معنى شيء أنه يشهد له. قال: ولا شيء نكرة في سياق النفي، يشمل كل الأشياء، يدخل في الأشياء والأحياء. ولا عند أبي داود والنسائي: لا يسمع رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة، عن هريرة. كذلك معناه عن البراء بن عازب بن خزيمة. وكذلك أيضا جاء في حديث البراء، جاء في حديث أبي سعيد عند ابن خزيمة: لا يسمعه حجر ولا مدر ولا شجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. حجر وشجر ومدر وهو الطين المبني من حلال، وجن ولا إنس. فسرت هذه الروايات المراد بالشيء، وإن كان يظهر الله أعلم أن ما ذكر في هذه الروايات ذكر بعض أنواع هذا الشيء، وإلا فيشمل كل شيء إلا شهد له يومنا. هذا قد يشهد لما تقدم من قول الجن أنه يدخل فيهم أيضا الملائكة، شهادة عظيمة وفيه دلالة على فضل التأذيب. قال عليه الصلاة والسلام عليه معاوية نبي سفيان رضي الله عنه: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول الناس أعناقا، ظاهره ماذا؟ أنه طول ماذا؟ حسي ولا معنوي؟ حسي هذا الظاهر. بعضهم رواه إعناقا، أطول الناس إعناقا. اسمعنا إعناقا، سير العنق ما هو؟ السريع. يا ناق يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، يعني إعناق. والعنق هو ماذا؟ الإسراع، هو الإسراع. لكن الصواب أعناقا، أعناقا أي طول حسي، وذلك أن الناس يوم تدنى الشمس منهم قد رميت. قال الراوي: لا أدري هو الميل الذي يكتحل به أو الميل مقياس في الأرض، قدره في الأرض، الميل المعروف هذا. تدنى ويصيب الناس من العرق، والناس في العرق أقسام في الحديث، منهم من يلجم العرق الجامل، ومنهم إلى كتفيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى كعبيه، هم مختلفون. أما المؤذنون فإنهم أطول الناس أعناق. قال: ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وجاء في حديث عند أحمد وأهل السنن الثلاثة عن أبي هريرة، مثل أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين. فالحين في سند الاختلاف، لكنه منظور الحديث دالة على فضل الأذان. قال: وقال أبو سعيد رضي الله عنه الخدري المتقدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء مثل ما يقول المؤذن. بعض النسخ في بعض في كتاب العمدة ذكر قال مثل ما يقول، فقولوا سمعتم يقولوا مثل ما يقول بدون ذكر المؤذن. الصواب ذكر المؤذن لأنه موجود في الصحيحين، مثل ما يقول المؤذن، يعني مثل الذي يقول المؤذن، وفي دلالة على مشروعية متابعة المؤذن. إذا سمعتم، أو إذا سمعتم يبين أنك تجيب المؤذن عند السماع، عند سماع المؤذن. وهذا السماع المراد به الأذان الذي تسمعه للوقت، للوقت. والمراد به السماع الحقيقي تسمعه من المؤذن مباشرة، سواء كان بصوته أو عن طريق المكبر، أو عن طريق المكبر. إذا نعم كيف العمدة إيش فيها؟ في عمدة الأحكام، عمدة الأحكام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أسقط كلمة المؤذن ما يقول المؤذن، لكنها ثابتة في الصحيح، ثابت صحيح، متفق عليه. نعم، لأن العمدة فيها بعض، يعني فيها ألفاظ رحمه الله وقع لها وهاب، وأولها من حفظه رحمه الله، وعزى أخبار الصحيحين في أول الكتاب لما ذكر حديث أبي هريرة وعبد الله بن عامر: ويل للأعقاب من النار. عزاه إلى الصحيحين من رواية عائشة، وليس في البخاري، بل هو في مسلم عن عائشة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عامر. وجاء رواية أخرى بكل أقدام، لكن أنه يمني من حفظه رحمه الله، الإمام حافظ رحمه الله من أحفظ أهل زمانه رحمه الله، بل كان مشايخه صاحب العمدة عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الفلسطيني الجماعيلي رحمه الله، توفى سنة 600 هجرة، صاحب عمدة الأحكام، صاحب عمدة الأحكام، ونظيره ومثيله أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قنقنسي صاحب العمدة، لكن هذا عمدة ماذا؟ كلاهما متصاحبان، هذا له عمدة عبد الواحد بن علي، هذا عبد الغني عبد الواحد، هذا صاحب ماذا؟ عمدة أحكام، وابن قدامة صاحب عمدة ماذا؟ عمدة الفقه، عمدتان، وعمدته من يعتمدها يحصلي عمدتان، وكلاهما إمام، لكن وتصاحب في طلب العلم، شاهد أنه مع إمامة رحمه الله كغيره من أئمة يقع لها أوهام رحمه الله، هذا لا يكاد ينجو من أحد، لا يكاد، لكنه إمام حافظ. ويذكر عنه رحمه الله أنه كان في حلقة الإمام الحافظ أبي موسى المديني رحمه الله، موسى المديني توفى سنة 581 و500، وكان قد رحل إليه، كان حافظا كبيرا، ولما كان في الحلقة تنازع أو سأل طالب من الطلاب عن حديث، فقال عبد الغني ليس في البخاري، فقال جميل هو في البخاري، فرفع الطالب رقعه إلى الشيخ، رفع الطالب الذي خالف عبد الغني رقعه إلى الشيخ حافظ بن موسى يسأله عن هذا الحديث والمخالف، فلما قرأ الحديث نادى عبد الواحد عبد الغني قال يا شيخ عبد الغني هذا الحديث هل هو في البخاري؟ ولا يعلم بالإجزاء، عند ذلك أسقط في يد ذاك وسكت. صار لما سأله رجع حافظ بن موسى رحمه الله إلى عبد الشغال حافظ عبد الغني، كان إذاك يعني شباب ما وصل سن 20، لأنه رحل إليه قبل وفاته، وعبد الغني رحمه الله ولد سنة 540 و41 للهجرة، ورحل مبكرا إليه رحمه الله، فكان في بداية الطلب، لكن من الله عليه بالحفظ العظيم رحمه الله، بلا أوهام وغيره، صاحب الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ له أوهام لا يكاد ينجو من هذا. قال وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، المعنى أنك تجيب كلمة فقولوا أمر، حكم الأمر إذا أمرنا الشارع، هذا قاعدة الوجوب، وقال بعض العلماء بوجوب إجابة المؤذن، قول قوي إجابة المؤذن، القول بوجوبها قوي، وقول الأحناف وابن وهب من المالكية والظاهرية قالوا بوجوب إجابة المؤذن، الجمهور قالوا بالاستحباب، وذكروا أدلة فيها نظر، ولهذا لا ينبغي التفريط في سماع الأذان، فأحيانا ربما يؤذن مؤذن سواء في الحرم وغير الحرم قد ينشغل الناس، يجعل وقت الأذان هو وقت الحديث والسوالف، قد يحرم الشخص من خير كثير، لأن الأحد جاءت أن إجابة الدعاء حينما تسمع المؤذن كلمة كلمة ثم تقول أدعي الوالدة عن النبي عليه السلام، قل كما يقولون ثم سأل تعطى، أما ينشغل ثم عليه قد يدعو وقد لا يدعو فرق في هذا، بل أقبل على قلبه، كان السلف رضي الله عليهم يستمعون للنداء كما يستمعون للقرآن مباشرة، كانوا في أسواقهم إذا سمع النداء هدأت الأصوات وانقطعت عليهم السكينة في الأسواق، فكيف بالمساجد؟ كان بعض السلف رحمه الله وقد ذكر، وهذا من أحد الرواة نسيت اسمه الآن، رواه أبو داود رحمه الله لما ذكر حديثا من طريقه قال وكان هذا الشيخ يعمل فيرفع المسحات يريد أن يضرب الأرض، يعمل فهو يرفعها هكذا خلف ظهره يريد أن يضرب بها الأرض، فإذا سمع النداء تركها تسقط مرة، سمع النداء تركها حتى تسقط، لماذا؟ لأنه سمع النداء، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا سمعتم النداء فقولوا أمر. قال أحوال الأمر الاستحباب، بل قال بعض العلماء كما تقدم إنه واجب، مثل ما اسم موصول، أي مثل الذي يقول المؤذن. شوف انظر، حتى قال مثل ما يقول، هل قال مثل ما قال أو مثل ما يقول؟ لماذا؟ نعم، أنك تجيبه كلمتك، ما قال مثل ما قال. هذا فيه دليل لما قال بعض العلم أن الأذان عبادة مؤقتة بوقت الأذان، تقول مثل ما يقول مو مثل ما قال، مثل ما يقول، ما تنتظر أو تنشغل ثم إذا فرغ المؤذن تقضي، تقول الله أكبر الله أكبر. هذا إذا كان بعذر، ربما الإنسان نسي غفل، هذا موضوع خلاف، لكن تقصد الغفلة عن الأذان وعدم سماع الأذان ثم تقوله بعد ذلك، هذا في مشروعية نظر. إنما لو أن إنسان من عادة إجابة المؤذن فنسي أو انشغل، هذا محتمل وضع بال هل يقضى أو لا يقضى. وأيضا في دلالة على أنك إذا فاتك بعض الأذان، فاتك التكبيرات والشهادتان ثم أدركته في وسط الأذان، فإنك تقول مثل ما يقول، لكن هل تقضي ما سبق؟ هذه أيضا موضع خلاف، مسائل فيها خلاف. ومثل هذه المسائل التي يقع خلاف، لو أن الإنسان مثلا استدرك، خاصة إذا كان يمكن أن يقوله على وجه لا يفوت ما يسمعه ويكون الذي فاته شيء يسير، فلا بأس من هذا، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا أمر مثل ما يقول المؤذن. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار أنه كان يجيب المؤذن كلمة كلمة عليه الصلاة والسلام، كان يجيبه كلمة كلمة، كما عند النسائي عن أم حبيبة رضي الله عنها. وجاء أيضا عن معاوية عند البخاري، وساق البخاري اختلاف في رواية، جاء عند النسائي بإسناد صحيح أيضا أنه أجاب المؤذن كلمة كلمة، ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع، أو هو صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا عند أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا أنا سمعنا وأنا أنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فعند سماع المؤذن تجيب كلمة كلمة، الله أكبر الله أكبر. وهذا سيأتينا في حديث عمر رضي الله عنه، سيأتينا في حديث عمر رضي الله عنه إجابة المؤذن كلمة كلمة، إلا في الحيعلتين فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. تقدم أن الجمهور يقول المستحب، استدلوا بحديث منها حديث أنس عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال على الفطرة، يقول نعم، قال الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار، قال وإنه لم يجب. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. أولا ليس في الحديث دلالة النبي لم يجيبه عليه الصلاة والسلام، ليس في الحديث دلالة النبي لم يجيبه. أيضا محتمل أنه وقت الأذان أو بغير وقت الأذان، مع جاء في رواية أنه ينادي للصلاة، إنما الاحتمال هنا وارد قوي. ثم الحديث صريح في إجابة المؤذن، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس هنالك صراحة على أنه لم يجبه، إنما أخبر عن السفر، وليس قد يقول الكلمة التي لا تمنع متابعة المؤذن، لا تمنع متابعة. وجاء رواية عند أحمد أيضا ربما هي أوضح من رواية مسلم، لكن ليس في الحديث دلالة بروايات الإمام والله أعلم لقول الجمهور. ولهذا على الإنسان أن يجتهد بسماع المؤذن كلمة كلمة، حتى ولو كان مجلس ينبغي الاستماع وعدم الانشغال عنه، فيسمعه ويجيب كلمة كلمة. هذا هو الأدب في سماع الأذان، هذا هو الأدب في سماع الأذان، خاصة مع العلم بأن بعض العلم قال بوجوبه بوجوبه. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، نعم سوف نقول جزاكم الله خير في مكان ثاني حلقة علمي مرة سؤال. جزاكم الله خير.
نعم
نعم
هذا النبي صلى الله عليه وسلم
الله أعلم الله أعلم الله أعلم، يعني ذكروا هذا، ذكروا في بعض الأحاديث، ذكروا في بعض الأحاديث أنه أذن عليه الصلاة والسلام، لكن لا يثبت هذا، لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي كان إمام، والعلماء اختلفوا في الأذان والإقامة، في الأذان والإمام أيهما أفضل. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، والعادة أنه قد لا يمكن جمع بينه وبين الأذان والإمامة، واختلفوا بأيهما أفضل. ولهذا المؤذن يقوم بواجبه والإمام يقوم بما عليه. فالمقصود أن هذا يرجع إلى مسألة التفضيل بينه. ولهذا قالوا إن الإمام أفضل، لماذا؟ لأنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن الإمامة أفضل، إن الإمامة أفضل. ومنهم من رجح هذا، وإن كان القول بأن الإمامة أفضل أظهر من جهة الدلالة. وروي عمر أنه قال لولا الخليفة لأذنته، أو يقول يعني لولا الخلافة رضي الله، هذا أراد يعني الجمع بينهما رضي الله عنه. قال وخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هو ابن عاص كما تقدم السهمي، ابن عاص وائل السهمي رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، مثل ما تقدم في حديث عبد من حديث أبي سعيد الخدري، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. هنا ما ذكر ماذا، لكن تقدم أن المراد بذلك هو ماذا؟ هو المؤذن، هو المؤذن. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى، هذا فضل عظيم أنك تسمع كلمة كلمة تتابعه ثم تصلي عليه، بعد ذلك تقول اللهم صل على محمد، وإن أتمت الصلاة فلا بأس، ثم صلوا علي عليه الصلاة، فإنه من صلى علي صلاة من صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت أيضا صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثبت من حديث أنس وأبي طلحة عند النسائي أيضا أن من صلى عليه عليه الصلاة صلى صلى الله عليه بعشر، وعند النسائي بسند جيد ومن سلم عليه سلم الله عليه بها عشرا. الصلاة على حديث كثيرة، لكن السلام أيضا كذلك، إذا سلمت عليه عليه الصلاة والسلام قال سلم الله عليه بها عشرا، فتقول اللهم صل على محمد. ثم أيضا يشرع أن تقول كما سيأتي عند الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، هذا أثناء الأذان. ثم سألوا الله لي الوسيلة، وهذا سيأتي في حديث جابر، جابر في سؤال الله سبحانه وتعالى الوسيلة، الوسيلة سيأتي أنها هي المنزلة العالية وهي أعلى منزلة في الجنة. قال وهي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، وأن أرجو أن أكون ذلك، يقوله عليه الصلاة والسلام، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أعلى منزلة في الجنة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. عبد بماذا نالها؟ بالعبودية عليه الصلاة والسلام، نالها بالعبودية، وقد وصفه الله بالعبودية في مواقع عظيمة في القرآن العظيم. وأرجو أن أكون أنا هو أرجو أن أكون أنا. يقول أنا، أنا هنا ما إعرابها؟ أنا أرجو أن أكون أنا
بدل من الواو أرجو
أكون. نعم أي نعم. طيب توكيد، لكن لو قيل، نقول لو قيل إننا نجعله على وجه يفيد جملة لا توكيدا، ألا يكون أربع؟ وله هو قيل إنه ضمير فصل توكيد، توكيد لإسم كان أنا، وقيل نعم ها نعم خبر على أنه خبر، قيل أن 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 أنا خبر مبني على السكون فنص إن خبر نعم، قيل إنه أنا أكون أن أكون أنا، على هذا كان خبر واضح، إذا كان خبر واضح أن أكون أنا جملة تامة من اسم المستتر، وإن قيل مؤكد فالخبر يأتي، وإن قيل إنه إنه هو الخبر فهو واضح، وقد يقال نعم نعم إياه صح، لكن يوم يمكن أن تقول أنا هو أنها أنه مبتدأ وخبر أنا هو، وتكون الجملة في محل نصب خبر، تكون جملة في محل نصب خبر، وهذا يكون أحسن، تكون جملة في محل نصب خبر أكون أنا هو، من جملة مبتدأ وخبر وتكون في محل نصب. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل الله لي الوسيلة حلت له، وجاء أيضا حلت له في حديث جابر رضي الله حلت له. ايش معنى حلت له؟ هل هي حرام قبل؟ هل هي حرام؟ هل هي من حل يحل أو من حل يحل؟ حل ها؟ ها؟ من حل يحل أو من حل يحل؟ ايش معنى حل يحل؟ ها؟ حل يحل إذا نزل، يعني حل في المكان يحل ينزل، حل يحل يعني بعد أن كان حراما صار حلال، فهي المراد حلت أي حلت له أي عليه، يدل على رواية أبي داود سند صحيح حلت عليه أي نزلت عليه، كأنها نزلت عليه وأحاط به، ولهذا قال حلت من حل يحل بالمكان إذا نزل، فحلت عليه وشملته وحضته، هذا يبين أن هذا بأنواع الشفاعات، وللنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات عدة، له عليه الصلاة والسلام شفاعات عدة، حلت له الشفاعة، حلت أي حلت عليه الشفاعة، كما في الدواء الأخرى الشفاعة، الشفاعة هذه للفصل، لكن المراد جنس الشفاعة، يعني أنه عليه السلام له شفاعات، أعظم شفاعة له عليه السلام هي الشفاعة للفصل بين الخلائق، للفصل ماذا بين الخلائق، لكن هناك شفاعات له، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى وترجو بعد هذا الدعاء أن يتفضل عليك بأن تحصل على شيء من شفاعته، من شفاعته عليه الصلاة والسلام، من شفاعته عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في رفع درجة تقوى، وكذلك الشفاعة في قوم دخلوا النار من يخرجوا منها، فالمراد جنس الشفاعة من شفاعاته عليه الصلاة والسلام التي له يوم القيامة، لأن في الحديث آتي محمد الوسيلة والفضيلة كما سيأتي، الوسيلة والفضيلة، فله الوسيلة وله عليه الصلاة والسلام فضائل أخرى. نعم،
كيف نجمع بين هذا الحديث الذي لا ينال الوسيلة إلا واحد وبين الآية وابتغوا إليه الوسيلة؟
نعم، فسرها هذه الوسيلة هنا، الوسيلة هنا المراد منزلة، أما قل يا أيها اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وجاهدوا سبيله لعلكم تفلحون، الوسيلة هنا جميع الطاعات ما يتوسل به، لكن آتي محمدا الوسيلة، هذه اللام للعهد وهي تلك فسرها قوله سيأتينا لا نستعجل، ولهذا هل هنا الواو هل هي للتفسير الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الحديث الله أكبر المؤذن كم يقول الله أكبر بدأ الأذان كم الأذان ابتداؤه أربع تكبيرات هنا ايش قال الله أكبر الله فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر ماذا قال اثنين أين التكبيرتين الأخرتين
حديث آخر
لا في هذا الحديث إذا قال مؤذن الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر قال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ما ذكر تكبيرتين تقدم معنا أنه قد يكتفى بشيء بذكر شيء عن ذكر غير دلالة عليه نعم من باب الاكتفاء الله أكبر الله أكبر يعني اكتفى بذكر التكبيرتين عن ذكر الأربع لأنه دل عليها وسيأتي أنه قال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ما كررها مرتين كرر مرة واحدة اكتفاء بذكر الشهادة مرة واحدة للدلالة على الشهادة الثانية لأنه إحالة على معلوم الله أكبر الله إذا قال هذه جملة شرطية جوابها في آخر الحديث جوابها ماذا دخل الجنة يعني أن ما ذكر كله تابع لجملة الشرط الجواب في آخر الحديث دخل الجنة فهذا يدعو المسلم إلى العناية بهذا الشرط لأنه شرط بشيء مشروط فلا بد أن تعتني بهذا الشرط ليتحقق لك ما ترتب عليه من هذا الشيء المشروط إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر وقد يقال أن فيه دليلا على أنك لا بأس أن تكرر الله أكبر الله أكبر يعني أن المؤذن لا يفصل لا يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر لو قال الله أكبر الله أكبر هذا مما وقع في خلاف أيهما أولى إذا فصل هذا واضح لكن إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر الحديث محتمل الحديث محتمل أن المعنى أنه إذا قال مؤذن الله أكبر تقول الله أكبر ثم إذا قال مرة ثانية الله أكبر تقول الله أكبر محتمل أنه يقولهما جميعا وأنت تقولهما جميعا أنك أنت تقولهما جميعا هذا محتمل وقد يقال أيضا أن قوله فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ما قال أشهد أن لا إله ما أشهد أن لا إله فصل بينهما شهادتين فصل بينهما وفي التكبير وصل بينهما واحتمل أنه إشارة إلى وصل التكبيرتين وإذا كانت أربع تكبيرات والفصل بين الشهادتين ما دامت كل واحدة ما دامت تقال مرتين ويحتمل أنه قال الله أكبر فأراد الاكتفاء من جهة أنها أربع تكبيرات فاحتاج أن يذكر تكبيرتين اكتفاء بذكر اثنتين عن اثنتين كما ذكر الشاهد مرة اكتفاء بذكر واحدة عن الثانية نعم نعم الوسيلة فضائل خاصة للنبي الوسيلة خاصة للنبي نعم نعم نعم
كلام
من أين يقول نعم هو هل هناك دليل على أرجو يعني يرجو لهذا العكس أرجو لهذا نسأل الله لي أي وسيلة ما قال سألوها لأنفسكم أرجو ورجاه عليه السلام متحق هو أنت حينما تسأل المغفرة ترجو المغفرة ترجو المغفرة فالمعنى أنه يسأله على باب الرجاء على يسأله على باب والعبد عموم عباد إذا سأل الله على باب الرجاء فإن الله سبحانه يحقر له مأولا فالنبي عليه أفضل الخلق أولى الناس بذلك وليس بإنما هو يسأل ذلك ويرجوه من باب حسن الظن بالله عز وجل ومن باب المبالغة في الدعاء وليس في إشارة فيما يظهر الله أعلم أن هل تكون لأحد غير لا يمكن لا يمكن لأنه عليه السلام هو أفضل الخلق على الإطلاق أفضل أنبياء المرسلين فلا يمكن كيف تكون هذا هل يكون هذا؟ هذا لا يعني لا يجوز أن يكون أبدا، لأنه لا أحد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يناله غيره ولا هذا لا يمكن أبدا. وأرجو أن أكون ذلك العبد، يعني يرجو، ليس معنى ذلك أنه قولي أرجو أن أكون ذلك العبد أنها إذا لم تتحقق لي فقد تتحقق غيري، لا، هذا ليس في هذا، ليس في أنها يعني أنه لو على فرض أنها لم تتحقق له أنها تتحقق غيري، لكن هي الوسيلة، أرجو أن أكون أنا ذلك العبد ويعلى منزلة في الجنة، وهو عليه السلام أعلى الناس وأفضل الناس، ولهذا منزلته أعلى المنازل. نعم. النبي يكسى، حتى النبي يكسى عليه الصلاة والسلام. النبي جاء في الرواية جيدة عند ابن حبان أنه يكسى، وأن أيضا أن هذا من هذا مما زيد عليه الصلاة والسلام، هذا من الفضيلة التي زيد بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود. أما هذه تتعلق بإبراهيم، تتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليست الوسيلة ولا علاقة لها بالوسيلة. نعم. قال أشهد أن، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله كما يقول المؤذن، أشهد أن، والثانية كذلك، وهذا كله كما سبق يبين أنك تتابع كلمة كلمة. جاء في رواية عند مسلم عن سعد بن وقاص من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد الرسول والإسلام دينا إلا غفر له، إلا يعني يسن أن تقول مع الشهادتين زيادة أشهد أن لا شريك له وأن محمد رسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. هذا أيضا جاء برواية مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فيسن أن تقول. لكن هل تقول هذا الذكر، هل تقول هذا الذكر أثناء الأذان أو تقوله بعد الفرض؟ محتمل، محتمل. ظاهر الخبر أنك تقول هذا الكلام أثناء قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو ظاهر الحديث. وهذا أيضا هو الذي كان يفعله شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، كان يقوله أثناء سماع هذه الكلمة. من العلم يقول إنه يقولها بعد الفراغ من الأذان، محتمل، لكن ظاهر حديث عائشة أيضا يدل على هذا، نقالت كان عليه السلام يسمع وأن يتشهد يقول وأنا وأنا، إذا سمعه يتشهد يقول وأنا وأنا. يحتمل أن يقال أيضا جنب الأخبار أنك إذا سمعته يقول أشهد أن لا إله تقول وأنا أشهد أن لا إله، وإذا فرغت من الأذان تجعل هذا الذكر مع الذكر الذي يقال بعد الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، تجعله من الأذكار التي تقال بعد الأذان. فهذا محتمل، مسألة ليست الأدلة صريحة في هذا، إن هذا من باب الفضائل، فإذا قاله في هذا الموضوع هذا الموضوع فلا يظهر أن فيه حرج، خاصة إذا قال وأنا على ظهر حديث عائشة عند أبي داود، وقال بعد ذلك الذكر كامل بعد الفراغ من هذا، وإن قاله أثناء سماعه للشهادتين فلا بأس، فإن لها دليلا من حيث سعد المتقدم. قال أشهد، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله كلمة كلمة، وتبادل لا تتأخر. ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة لا حول، هذا مما خص منه قوله عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ظاهر هذا الخبر ماذا؟ ظاهره أنك تقول إذا قال حي على الصلاة أن تقول ماذا؟ هذا الخبر، هذا أن تقول حي على الصلاة. لكن حديث عمر رضي الله عنه دل على أنك يجب أن تقول حي على الصلاة أن تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يكون من باب العمر. ذهب بعض العلم إلى أنه لا بأس أن تقول أن تجمع بينهما، أن تجمع بينهما. نسينا وقت الأسئلة، لكن عنا نقف عند هذا. كم بقى لنا الآن؟ بقى ها؟ كم بقى لنا الآن؟ كم بقي؟
ساعة وربع.
ها؟
ساعة وربع.
لا لا، ساعة وربع. نعم. تقول نعم. كيف؟ إمامة الصبي إمامة الصبي تقدم لشرعه، تقدم إمامة الصبي أنه لا بأس به، تقدم أنه لا بأس بإمامة الصبي، وعلى الصحيح أنه سبق سؤال بهذا، وأن هذه دلت على جواز إمامة الصبي في الفرائض والنوافل. إذن نكمل الحديث. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين أو النصين بلا تعارض لا بأس. فقال بعضهم تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا، هذا قول بعض أهل العلم. والأظهر والله أعلم يقال القاعدة على جريانها، وأنه المناسب لقول حي على الصلاة أن تقول لا حول ولا قوة، لأن يقول حي، فالمؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر، فأنت تشاركه بالذكر. لما كان المؤذن يقول الأذكار أنت تشاركه ماذا؟ في الذكر، تشاركه في الذكر. فلما كان المؤذن يقول حي على الصلاة فهذا نداء، ليس ذكر خالص مثل ما قبله وبعده، لكنه دعوة لك أن تهدي الصلاة. ولما أن المؤذن دعاك إلى الصلاة عوض السامع بذكر حتى لا يفضله المؤذن، بذكر أو دين دعاء يدعوك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين، حتى لا يفضل في هذا، فعوضت بأن ماذا؟ أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عوضت بهذا، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى أنك تقول يا ربي إنني دعيت إلى أمر عظيم، إلى أمر مهم، وهو الصلاة، وهي أمانة، والله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فتبقى أنك تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على حمل هذه الأمانة التي لما حملت إياها السماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفن منها، فتسأل ربك سبحانه أن يعينك على الحضور إلى الصلاة. ولا شك أن هذا من أعظم المعينات، واستحضار هذا المعنى بهذا الذكر يعينك على حضور الصلاة، وهذا من أعظم فوائد هذا يا إخواني، وهو أن تستمع إليه كلمة كلمة ثم تقول لا حول، تلقي حولك وقوتك إلا بالله، مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين الله سبحانه وتعالى بعبادته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر، هذه الكلمات أنه أكبر من كل شيء، الله أكبر الله أكبر. قال ثم قال لا إله إلا الله من قلبه خالص من قلبه، وجاء في أخبار عدة، وهذا هو شرطه، دخل الجنة، أتى بالماضي أو وضع الماضي موضع المضارع لتحقق الدخول، مثل قول أتى أمر الله قد أفلح المؤمنون، دخل الجنة معنى لا جاء في الدنيا ولا جاء ليعمل، لا جاء في دار العمل حتى الآن، دخل الجنة. ما المعنى؟ لتحقيق الأمر الموعود، مبالغة في تحقيق ماذا؟ الأمر الموعود، لأن قال في أول الخبر من قال إذا قال المؤذن، ثم قال دخل من قلبه دخل الجنة. إذن عندنا أمور، وهو أن يتابعه كلمة كلمة، ثم تكون هذه المتابعة مع الشهادتين وما قبلها بعدها وما قبلها من قلبه. ولهذا من قلبه هل يعود إلى الشهادة لا إله إلا الله أو يعود إلى الجميع؟ نعم، الظاهر إن الكل، الظاهر لأنه قال إذا قال المؤذن ثم قال من قلبي، الظاهر أنه يعود إلى الكل. وهذه دلالة على أن الأذان ليس مجرد سماع تسمع الصوت، لا، تسمع وأنت تتكلم تجيب، لا، تلقي قلبك وقالبك تلتبس. النداء يدعوك إلى الفلاح، إلى الصلاة، إلى الخير، أقبل عليه بشراشر قلبك تسمع هذه الكلمات. هذا من أعظم المعينات للعبد على أموره كلها، وأعظم شأن العبد وأموره هي الصلاة. ومن يسر الصلاة وخفت عليه يسر له أمره كله. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني بالصلاة. كان رجل من الأنصار مع أصحابه فقال للمؤذن أذن حتى نصلي ونرتاح. فأنكر عليه بعض القوم، كيف تستثمر الصلاة؟ تريد أن ترتاح من الصلاة؟ قال إن رسول الله قال أرحنا بها يا بلال حتى نرتاح فيها. يعني الأذان الغاية منه لأجل أن نصلي. ولهذا كانوا يبادرون إلى الأذان في أول وقت، ويبادرون إلى شأن الصلاة وأمر الصلاة مباشرة من إجابة المؤذن إلى الأعمال المتعلقة بالصلاة من قراءة قرآن وذكر وإن كان بعيدا سعى إليها، ثم في الحضور فيها أرحنا بها يا بلال. وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني بالصلاة. ولذا بعض من يسلم يمن عليه الإسلام كل قد عاش في الكفر سنوات طويلة يرى هذه المعاني، كما قال عمر ينقض الإسلام عروة عروة من عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فإذا أسلم فمن الله عليه الإسلام وجد الراحة واللذة والأنس حينما يكون في أول النهار بعد الفجر يستطيل الوقت لأجل الصلاة، ينتظر الصلاة بأشد الشوق لهذه الصلاة هي صلاة الظهر، فإذا فرغ من صلاة الظهر بأشد الشوق إلى صلاة العصر، وهكذا هو ينتظرها على كل حال سواء كان في المسجد في البيت في عمله. أرحنا بها يا بلال. ولذا من عظم أمر الأذان ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يشرع أن تجيب المؤذن وإن كنت منشغلا في عبادة. انظر الفرق بين من يقول تجيب المؤذن وإن كنت تصلي، وبين من لا يجيب المؤذن وهو فارغ خال ليس عنده شيء. فرق بينهم. لكثير من العلم يقول يشرع إجابة المؤذن بالإنسان أن تصلي مثلا النافلة، سمعت المؤذن. بعض العلماء يقول أجيبه كلمة كلمة إلا قول لا حي على الصلاة للخلاف. بعضهم قال يقول، لكن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة تجيبه لأن تقول ذكرا، فالمعنى أنك تجيبني. قالوا لأن علي أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا عام في ماذا؟ عام لكل شخص. نعم، أذان، لا قصد العموم هنا، إذا سمعتم خطاب لمن؟ لكل سامع، يعني عام لكل إنسان، كل شخص عام إذا سمعتم المؤذن. طيب هذا الشخص الآن الذي يسمع هل هو عام في أحواله؟ ها؟ هذا موضوع الخلاف. وإذا عندنا قاعدة أصولية هل العام في الأشخاص عام في الأحوال والأمثنة والبقاع، هذا موضوع الخلاف بين أصوليين. ذهب جماعة الصوريين كالقرافي لأنه ليس عام، وذهب بعضهم كابن دقيق العيد وهو الذي أيضا أيده شيخ الإسلام رحمه الله شرحه أنه عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة والبقع. قالوا إنه عام لا دليل على خصوصه. هذه القاعدة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقت المشركين حيث وجدتموه حيث لقيتموه، عام في كل الأحوال ولا يقع إلا ما خص حال العهد والأمان الأولاد في باب الميراث إذا كان كافر لا يرث والرقيق نحو ذلك. المقصود أصل العموم، الأصل العموم. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، هذا خطاب لكل شخص أليس كذلك؟ إلى أنه طيب، هل هو عام في أحواله؟ ها؟ ولا خاص؟ لعل القاعدة إذا أجريت القاعدة الإنسان في أحواله ماذا؟ قد يكون في صحراء، قد يكون في بناء، قد يكون يقضي حاجته مثلا في موضع مبني، قد يكون يقضيه مثلا في موضع مكسور، أليس كذلك؟
شيخ إذا تيسر له في المكان المكسور يأتي على قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتعذر عليه أن المكان المكسور.
خلنا ننتهي أنه هي مسألة أولا، هذه مفروعية، هي نفس القاعدة، هذه مفروعية، لكن نفس المسألة القاعدة الأصولية هذه. ولهذا قالوا إنه عام في الأحوال، وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذا، أي بين أن الصحابة رضي الله عنهم أئمة بهذا. أبو أيوب راوي الحديث الصحيحين، نعم نعم، أبو أيوب خالد أو زيد؟ أبو أيوب زيد ولا خالد بن زيد ولا لا ولا زيد بن خالد؟ ها، خالد ابن زيد، نعم الأنصاري، زيد بن خالد هذا جهني، زيد بن خالد جهني يشتبه هذا، زيد بن خالد هذا خالد بن زيد، هذا زيد بن خالد الجهني، خالد بن زيد رضي الله أيوب يقول فقدمنا الشام، هو الذي روى الخبر، قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت للقبلة، مراحيض بنيت، فكنا ننحره عنها ونستغفر الله، فكنت وجدنا مراحيض قد بنيت للقبلة فكنا ننحره عنها ونستغفر الله. عمل بماذا؟ بالعموم في الأشخاص وفي الأحوال، بمعنى أنه أجراه على عمومه، أجراه على عمومه، وهذا هو الأفضل إلا لتخصيص. وعلى هذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ظاهره أن الإنسان يقول، حتى قال بعض العلماء يقول هو لو كان في الخلاء لعموم الخبر أو يصلي مثلا فريضة نافلة، لكن نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وإن كان الأظهر أن هذا الأصل في هذه المسائل له دلائل، له أدلة تخصه، فنقول قاعدة على إطلاقها وعمومها، إنما دل الدليل على تخصيص مثل هذه الأحوال، دل الدليل على تخصيص مثل هذه الأحوال. من الصلاة الأظهر والله أعلم أنها لا يجب المؤذن، شو الدليل عليه؟ نعم، قول النبي عليه الصلاة إن في الصلاة شغلة، جاء في رواية صحيحة إن في الصلاة لشغلة عند أحمد، إن في الصلاة لشغلة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما رد السلام، إجابة السلام حكمها إذا سلم عليك وأن تصلي، هل تسلم؟ تشير. إذا كان السلام مع وجوبه لا يرد بالإجماع واجب رده، الأذان الذي وقع في الخلاف والجمهور على عدم وجوبه من باب أولى أنك ماذا؟ لا تجيبه، لا تجيب. الخلا كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة لأنس، ولأن الخلاء موضع نجاسات ويصان عنه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان عدد المؤذن هو الأظهر، لكن يجيب مقلب، يجيب بقلب. والإنسان إذا كان من عادته إجابة المؤذن إذا كان من عادته إجابة المؤذن، فصادف أنه في الخلاء يجيب بقلبه، ثم هل يقضي أو لا يقضي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يقضي الأذان؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، وإن كان يرجى لهم من الأجر مثل ما يرجى لمن أجاب المؤذن جريا على عادته التي كان عليها. نعم.